رمضان يقطع بين الغد رمضان لأن اليوم تمام العدة تمام الثلاثين وحصده من رمضان وفي الليل غفل تماما عن النية صوم صحيح لا حتى عند السيد الفرد هو يقول إذا نام ثم إذا غفل عن النية صوم صحيح إذا نام ولم يعد إلا بعد طلوع الفجر فهذا هو موضع إشكاله
حتى إذا لم تكن ليلة الشهر تم العشر
نعم حتى إذا كانت ليلة بعد تمام العشر بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
الشهر اللي بعد الدخول ولا
وقع الكلام في مصرف الهادي والكلام فيه في مطالب المطلب الأول هل يجب الأكل من ثلث الهادي أم لا؟ فقد ذهب المحقق في الشرائع إلى الوجوب ونسب صاحب الجواهر إلى الأصحاب القول بالاستحباب وقد أفاد سيدنا قدس سره بأن الصحيح هو الوجوب وذلك للكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى فكلوا منها وظاهر الأمر هو الوجوب وأما السنة فعدة نصوص منها صحيح معاوية باب 40 من أبواب الذبح حديث واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ومنها النصوص الحاكية لعد حج النبي صلى الله عليه وآله فمنها صحيح الحلبي باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 4 وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة جذوة من لحم ثم تطرح في مرقة ثم تطبخ فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله منها وعلي عليه السلام وحسيا من مرقها فإن ظاهر قوله وأمر رسول الله أن الأكل واجب ولذلك أمر بأخذ الجذوة من اللحم ثم أكل منها ولكن صاحب الجواهر ادعى أن الأمر في الآية والنصوص وارد في مقام توهم الحاضر بعد أن حكى الزمخشري في الكشاف عن أهل الجاهلية أنهم كانوا يحرمون لحم الهدي، فلأجل احتفاف الأمر بتوهم الحاضر لم ينعقد له ظهور في الوجوب، وإنما غايته الترخيص. وقد أشكل عليه سيدنا قدس سره. أولا، لم يثبت ما حكاه الزمخشري عن أهل الجاهلية. وثانيا، بأن هذه عبارة المعتمد يعني بأن الدين ناسخ لأحكام الجاهلية، فالحرمة المنسوخة لا توجب رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب. وحيث إن المشهور قد بنى على الاستحباب، لذلك لم نفت بالوجوب وإنما احتطنا. هذا تمام كلامه. ويلاحظ عليه أولا، إن نفس أمر الإنسان المكلف بالأكل من ذبيحته هو بنفسه ظاهر في وروده في سياق توهم الحظر، مع غمض النظر عما نقله الزمخشري في كشافه. والوجه في ذلك أن ما يذبحه المكلف لله فهو صدقة، ولأجل ذلك يقع التوهم في أن الصدقة لله مما لا يجوز التصرف فيها ولو بالأكل منها. فلأجل أن المركوز في ذهن المكلف أن الذبح صدقة والصدقة لله، فلا يجوز التصرف فيها كما في سائر الموارد، لأجل هذا كان الأمر بالأكل محدثا بتوهم الحاضر، فلا ظهور له في الوجوب وإنما غايته الإباحة. ثبت ما نقله الزمخشري في كشافه أم لم يثبت؟
السائل بين الصفا والمروه انه كان في الجاهليه، فالامر ايضا هذا بتوهم الحاضر في السعي، فلا جناح عليكم ان تمنوا حج البيت او الامر، فلا جناح عليكم ان يعني يتطوف
بالبيت. شنو علاقة الشيخ هذه المقطع؟ ذاك مو أمر، ذاك مو أمر، ذاك لسان الترخيص. فلا كيف بعد ذلك
بعد؟ التزم أن ما ورد في الجاهلية أو ما كان من أفعال الجاهلية يوجب توهم الحرج.
يعني أدري ولكن ليس هناك صيغة آمر. شيخنا عليه بعد هو تريد تشكله على السيد الخويبي ما هو محل الكلام الأولى محل الكلام يقول الأمر الأمر أمر الأمر صيغة الأمر صيغة الأمر الأمر ظاهر في الوجوب وإن كان هناك توهم للحاضر الأمر يشكل عليه بمورد التزم فيه بعدم الوجوب وهو صيغة أمر أما يشكل على بمسألة لا هي لا جناح عليه
مسألة النص اللي أوردها وش الجمهور هو هناك التزم يعني الأمر المسألة مركبة من شيئين شيء أنه كان عند الجاهلية يقول نسخ هذا أيضا نشكل عليه في ذات المورد
مع ورود أمر شكله عليه ما ورد أمر لا تنشكله عليه بمورد ولد فيه أمر مورد ورد فيه أمر وكان أهل الجاهلية على شنو؟ على الحاضر هذا تشكله عليه دلالة أنا أريد أخذ السيد الخوي على كل حال سيد الخوي يقول أنا ما ألتزم به هذا إذا كان هناك أمر مسبوق بتوهم للحاضر أو بحضر لدى أهل الجاهلية فهذا لا يرفع دلالته على الوجوب هذا الذي يلتزم به قطع على هذا الذي يلتزم به ماذا معنى أنه فلهناك التزم بالنسب عند التزم بالنسب بس هناك ما في أمر صيغة أمر ما موجود كيف التزم بعدم النسب لا إله إلا الله ناس حتى في ذاك المورد التزم بالنسب كيف ما في نسب يعني ما ذكره الجاهلية صحيحة لو نسخ التزم بالناس مو بعدم الناس
يرفع اليد عن أصالة وحدة السياق سيدنا بقرينة غير واضحة يعني.
كيف بقرينة
هذا أنه توهم الحظر في من الأكل من الصدقة هذا يستلزم إذا كان هناك ورد مثل أمر من الشارع أنه لا تأكله مثل أو نهي عفوا من الشارع في حال أنه الآن هو أول شيء يبدأ أنه هذا أمر جاء مثل وأطعمه
لا
اللي
قبلها
لابد أن يكون معه
لا إشكال شيخنا بأن توهم الحاضر الرافع لظهور الأمر في الوجود لا حاجة فيه إلى ثبوت حظر سابق توهم الحاضر يحتاج أن أكو حظر سابق
وأدنى واحد السياق سيدنا
أدري يعني
الأوامر الأخرى اللي جاءت في الآية في سياق الآية
الكلام في الآية بل سياق الآية تكلم في الآية كل سياق الأمر كل نفس الشيء
يعني راح يكون كل على نحو
لا يجب فيه الوجود
يعني لا يجب إطعام
لا يجب لولا الروايات لا يجب نفس الكلام نحن نقول بأن شيخنا توهم الحاضر يكفي أن يكون احتمالا عرفيا حين صدور الأمر هذا كافي لأننا نبني على الظهور هل الأمر ظاهر في الإلزام؟ أم ليس بظاهر يكفي في عدم انعقاد هذا الظهور عرفان احتفاف الأمر باحتمال عرفي للحظر والاحتمال العرفي للحظر موجود فإن ما هو المأمور به صدقة لله
من وين هذا؟
من وين من وين؟
لا من خلال صدقة سيدي.
كل فعل لله فهو صدقة.
ما يهم صدقة سيدي.
هالحكي من وين بعد؟ من وين من جيب الصرف؟
لا دي صدقة سيدي.
صار النصوص عبرت عنه بصدقته وعبرت عنه بإحسانه. عبرت عنه بصدقة وعبرت عنه بالإحسان. المركوز في الذهن المتشرعي أن الإحسان والصدقة مما لا يتصرف فيه. وهذا احتمال عرفي موجود عند صدور الأمر فبما أنه احتمال عرفي موجود عند صدور الأمر لا ينعقد الأمر ظهورا في الوجوب مسألة وجدانية بعد يكفي في عدم انعقاد الظهور احتفافه باحتمال عرفي لتوهم الحاضر، هذا كافي، ما نحتاج نثبت حظر سابق ونهي سابق، كثير من الموارد هكذا.
حتى عرف كون الصدقة يلتزم الصدقة المستحبة من الواجب،
صدقة الواجب يعني يجوز الأكل منها، كفارة ما يجوز الأكل منها، النذر ما يجوز الأكل منها، الجزاء ما يجوز الأكل، بس الهدي فهو محتف بعدة موارد لا يجوز الأكل منها شرعان، مو بس مسألة الصدقة المستحبة، عندنا روايات متعددة في ذلك. وثانيا إذا كان الأمر في الآية وهو قوله فكلوا منها نسخا لما عليه أهل الجاهلية من التحريم، فهذا بنفسه مانع من ظهور الأمر في الوجوب. بلى، فإن الأمر الوارد في مقام النسخ لا ظهور فيه في أكثر من نسخ التحريم وتشريع الإباحة. من وين النسخ صار بهذا الأمر له؟ الدين هو الإسلام، هذا الدين هو الإسلام، ترض هذه ما جت إلا في آخر الإسلام رحمه الله، الإسلام راح. الآن الكلام النبي عندما حج هو بأوامره أثناء الحج نسخ ما كان عليه أهل الجاهلية، خذوا مني مناسككم، فهذا الأمر الوارد في الآية وفي الروايات الصادرة عن النبي، طبعا الأمر الوارد في الآية وفي الروايات هو بنفسه ناسخ لما كان عليه أهل الجاهلية. فالنتيجة كما أن احتفاف الأمر بتوهم الحظر مانع من ظهوره في الإلزام، فاحتفاف الأمر بوروده في سياق النسخ ورفع التحريم الجاهلي مانع أيضا من ظهوره في الإلزام. وثالثا ما استدل به من ورود التعبير بالأمر في عدة نصوص منها صحيحة الحلبي حيث قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن تؤخذ من كل جذوة من كل بدنة جذوة لحم، فيه إن الأمر هنا أمر مقدمي للأكل وليس أمرا نفسيا كي يستدل به على الوجوب، أي أن الرسول إنما أمر بقطع اللحم لأجل أن يحقق الآكل المستحال، فلم يكن الأمر نفسيا كي يستدل به على وجوب الآكل، وأما فعله ففعل المعصوم لا دلالة فيه على الإلزام. وهنا أمران لم يتعرض لهما قدس سرون تعرض لهما فرعان، وهنا أمران، الأول إن الأكل المطلوب هو بمقدار المسمى ولا يعتبر استيعاب الثلث بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع. إلا أن الروايات مختلفة في تحديد ما يؤكل منه على طوائف ثلاث: ما دل على جواز الأكل مطلقا من دون تفصيل بين الهادي وغيره كمعتبرة الكاهلي حديث 6 باب 40 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون، يعني واجبا أو غير واجب. حديث 4 الطائفة الثانية: ما فصل فيه بين الناقص والتام كمعتبرة عبد الرحمن ابن الحجاج حديث 4 من نفس الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهادي ما يؤكل منه فقال: كل هدي من نقصان الحاج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل. فالهدي الناشئ عن نقص الحج هو هدي الكفارة أو الجزاء، بخلاف الهادي الذي هو تتميم للحج فإنه يؤكل منه. ما في دلالة شنو؟ الطائفة الثالثة: ما دل على التفصيل من حيث الضمان كموثق السكوني حديث 5 عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل. ومقتضى الجامع بين هذه النصوص حمل ما دل على المنع التكليفي من الأكل من الهدي المضمون أو الواجب على الكراهة لصراحة ما دل على الجواز، وحمل التفصيل الوارد في الضمان بأنه إن أكل من النادب فلا شيء عليه، وإن أكل من الواجب فعليه قيمة ما أكل، في خصوص غير الهدي الذي هو من النسك. فإن أمر الشارع بالأكل منه دال بالدلالة الالتزامية العرفية على عدم الضمان، وأما غيره مما لم يؤمر فيه بالأكل وإن كان الأكل منه جائزا فحيث لا أمر بالأكل فيه فلا دلالة فيه على شنو؟ نفي الضمان. الأمر الثاني: إذا لم يأكل من الثلث حاج ما إلى خوض يأكل تعدل أو ما يأكل لحيم أو باخر على كل. إذا لم يأكل من الثلث فما هو مصير الثلث إلى الله؟ فهل يجوز إتلافه أم لا بد من تسليمه للفقير؟ فقد يقال بأن الأمر بالآكل منوط بالقدرة، فإن لم يكن قادرا عليه ولو لأجل الحرج سقط عنه التكليف، وبالتالي فلا مانع من جواز إتلافه أو الإعراض عنه لمن ينتفع به. ولكن ظاهر ما دل من الآيات على أن الذبح من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم شنو؟ من شعائر الله. وما ورد من الضمان في فرض الأكل من الهدي الواجب غير هدي النسك ظاهر في أن الهدي صدقة لله، فمقتضى الأصل فيها إعطاؤها للفقير، لكن الشارع رخص في الأكل من ثلثها، فإذا لم يأكل لمانعين فمقتضى القاعدة حرمة إتلافها وصرفها في مصرف الصدقة إذا كان قادرا على ذلك. سيأتي أنه إذا مو قادر يأخذ وكالة من الفقير أو يأخذ ما يأخذ وكالة، لسنبحث عنه في مطلب مستقل. نعم شلون؟ لا 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 دلنا. إذا مو قادر قصدكم يعني
مو قادر على الأكل وأتلف
إذا أتلف بني يضمن، إذا أتلف يضمن، ظنيت إذا مو قادر يعني. خب المطلب الثالث هو الثاني هذا المطلب الثاني، هل يجب تثليث الهادي بأن يعطي مقدارا صدقة ومقدارا هدية ويأكل من الثالث أم لا؟ ذهب جماعة إلى التقسيم، واكتفى ابن إدريس بالصدقة والأكل ولم يذكر الهدية. والصحيح وفاقا لسيدنا قدس سره هو مطلوبية التحديث، وذلك للآية وللروايات. أما من الكتاب فإن المستفاد من مجموع الآيتين آية 28 من سورة الحج وآية لعله 37 أو وأطعم البائس الفقير، وقوله وأطعم القانع والمعتر، فإن ظاهر الأولى مطلوبية الأكل والصدقة، حيث قال وأطعم البائس الفقير، وظاهر الثانية فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتار، مطلوبية الأكل والهدية، فإن ظاهر القانع والمعتار ما صدق عليه أنه قانع بما يعطى، وما كان معترا أي راجيا لأن يعطى، سواء كان فقيرين أم غنيين، ولا وجه لتخصيصهما بالفقير. فما ذهب إليه في الجواهر وتبعه في تعاليق مبسوطة بأن القانع والمعتار قسمان من الفقير وليس قسيمين له، بدعوى هذه عبارة طبعا تعليق مبسوطة، بدعوى أن نفس الأمر بإطعام القانع والمعتر ظاهر بقرينة مناسبة الحكم للموضوع أن المطعم فقير، لا أنه عنوان مقابل للفقير، وهي شنو الدعوة؟ مما لا شاهد عليها، فإن مجرد الأمر بالإطعام ليس ظاهرا عرفا في كون المطعم فقيرا، لعل الإطعام على سبيل الهدية لا على سبيل شيخنا الصدقة. نعم
ما يكون قرينة شيخنا في الآية الأخرى،
هما آيتين
في الآية الأخرى تكون قرينة على أنه يراد من القانع والمعتر أنه أقسام الفقير.
ليش وجه ذلك؟
باعتبار هناك وجه الأمر في تلك الآية إلى أنه يأكل منها الإنسان ويطعم البائس.
وهنا قال أيضا مضافا لنا
القانع والمعتر. شككنا هنا هل خصص بالفقير أم لا؟ باعتبار
نأخذ بعموم عنوان القانع والمعتر.
عندنا هناك آية أخرى.
الدليل لا تصرف مخصصا أو لا، يعني حكمان أمران. بما أنهما أمران لا وجه للتخصيص، ليس الخطاب متصل كي يقال هذا محتاج بما يصلح للقرينية على الخلاف، هذا خطاب وهذا خطاب. نحن نقول نعم
قدر المتيقن هو أطعام
القدر المتيقن إذا ما هو إطلاق له، لا ما عند الشك. نحن نتمسك بإطلاق القانع والمعتار ولا نرفع اليد عن الإطلاق بمجرد ورود أمر آخر في إطعام الفقير، لو ورد في سياقه يعني ورد في خطاب واحد ربما يقال بأنه محتف بما يصلح للقرينية، أما إذا ورد في أمرين منفصلين لا وجه
لذلك.
بل التقرب ولو كان غنيا، ولو كان غنيا ما يخالف، الصدقة تصلح للغني بلا إشكال، الصدقة تصلح للغني. نتكلم عن الصدقة للفقير، هذا قسم والصدقة والهدية أي شيء سميته للقانع والمعتل هذا قسم ثاني لا يهم التسمية الآن. المهم أنه يقسم ثلاثة أقسام: أكل وصدقة للفقير، وقسم ثالث سميته صدقة، سميته هدية، سميته إطعام، إحسان، مو مهم الآن التسمية، المهم أنه ليس صدقة للفقير، هذا قسم ثالث مضافا للنصوص العديدة منها صحيحة معاوية بن عمار حديث واحد باب 40 قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يديه والبائس والفقير، فإن مقتضى قرينة المقابلة أن القانع غير الفقير. وكذا معتبرة سيف حديث ثلاثة: قال إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا. ثم فسر ما هو المسكين وما هو القانع بنفس التعبير السابق. وورود الرواية في الهدي المساق لا يوجب تخصيصها بهدي حج القران لظهورها في أن ذلك حكم الهدي في حد نفسه لا في الهدي المساق. وكذا معتبرة شعيب العقرقوقي، هذا مكتوب العقرقوقي، حديث 18 من نفس الباب، نقرأ بسقط الرواية: قلت لأبي عبد الله: سقت في العمرة بدنه فأين أنحرها؟ قال: بمكة. قلت: أي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا واهدي ثلثا وتصدق بثلث، بناء على دلالتها على حكم الهدي في نفسه لا الهدي موارد السؤال وهو هدي العمرة. والحمد لله.